أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الصورة الأولى من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي. وفرض هذه الصورة هو أن المصلي وهو في الركعة الرابعة البنائية التفت إلى أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث، وهو شاك في سبق هذا الشك على إكمال الركعتين الأوليين. وقلنا الكلام في هذه الصورة يقع في مقامين: المقام الأول في إمكان تصحيح هذه الصلاة، والمقام الثاني في تحديد الوظيفة إذا لم تتم محاولة من محاولات التصحيح. وفي المقام الأول قلنا الحديث في جهتين: الجهة الأولى في إمكان تصحيح هذه الصلاة بإجراء قاعدة الفراغ والتجاوز، وذكرنا تقريبين لتصحيح الصلاة استنادا إلى قاعدة الفراغ والتجاوز. أحدهما يعتمد على قاعدة الفراغ، والآخر على قاعدة التجاوز. وقد أثيرت عدة إشكالات حول التمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز لإثبات صحة الصلاة في هذه الصورة. كان الإشكال الثاني من هذه الإشكالات ما ذكره المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه. خلاصة الإشكال: موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز هو الشك المتعلق بالإخلال الاختياري بسبب الغفلة. ولا يشمل الشك في وقوع خلل لا اختياري كسبق الشك بين الاثنتين والثلاث، دفع هذا الإشكال بأن أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز مطلق، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، سواء كان متعلق بالإخلال الاختياري أو متعلق بالخلل. قلنا نعيد فهرسة مختصرة حتى تنتظم المطالب أكثر. قلنا يمكن أن تذكر محاولة لتشييد إشكال المحقق الإيرواني. تلك المحاولة هي أنه ورد في موثقة بوكير تعليل جريان القاعدة بعلة، وتلك العلة تناسب الشك المتعلق بالإخلال الاختياري بسبب الغفلة. قال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. التعليل هنا بالأذكرية للحكم بإلغاء الشك يفيد أن الشك الذي يلغى إنما يلغى باعتبار أن سببه الغفلة، حيث أن الغفلة حالة نادرة في الإنسان، الحالة الطبيعية في الإنسان حالة تفديه أن يكون ملتفتا متوجها إلى عمله لا أن يكون غافلا، حيث أن الغفلة حالة نادرة، فنلغي الشك المتعلق بخلل يستند إليها، بإخلال يستند إليها. ولهذا ذكر جملة من الفقهاء أن مقتضى هذا التعليل اختصاص قاعدة الفراغ والتجاوز بصورة احتمال الغفلة، أما لو كان العامل حال العمل يحرز أنه غافل، ولكن يحتمل أنه في حال الغفلة جاء بالعمل الصحيح، ويحتمل أنه لم يأتي بالعمل الصحيح. لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز، لأن علة الإجراء هو استبعاد الغفلة باعتبار أنها حالة نادرة غير متعارفة في الإنسان. نفس هذا البيان يأتي في احتمال وقوع خلل لا اختياري، هنا المحتمل إن كان قد تحقق ليس بسبب الغفلة، نحن نتحدث عن خلل لا اختياري، حتى يقال هذا المحتمل يدفع باعتبار أن الغفلة حالة نادرة، فهذه العلة تضيق موضوع القاعدة وتجعل موضوع القاعدة لا يشمل احتمال الإخلال عفوا احتمال وقوع الخلل اللا اختياري. هذه المحاضرة كما ذكرنا سابقا تعتمد على استفادة التعليل من عبارة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذا استفدنا التعليل حينئذ نقول حيث أن الحكم يدور مدار العلة سعة وضيقا، فلا بد وأن نضيق الحكم الذي هو قاعدة الفراغ والتجاوز بحدود هذه العلة، وحيث أن حدود هذه العلة عدم إحراز الغفلة و كون الشك متعلقا بالإخلال عن غفلة، فلا تجري القاعدة خارج هذه الحدود، ومنها فرض إحراز الغفلة أو احتمال وقوع خلل إن وقع فليس بسبب الغفلة لأنه أمر غير اختياري، إن وقع فوقع خارج اختيار العبد لأنه باختيار العبد في ظل الغفلة. فهذه المحاولة تعتمد على استفادة التعليم. وقد ذكرت وجوه لمنع استفادة التعليم. الوجه الأول أن يقال بأن سؤال بكير الرجل يشك بعدما يتوضأ سؤال عن واقع خاصة بقرينة ذكر الوضوء. بكير عنده واقع خاصة يريد أن يعرف حكمه، وهي واقعة رجل توضأ ثم شك بعد الوضوء، فجاء للإمام يطلب جوابا، فبكير في مقام الاستفتاء. إذا كان في مقام الاستفتاء سؤاله ناظر إلى المتعارف. المتعارف هو أن الشك يكون متعلقا بإخلال يستند إلى الغفلة. الإمام ناظر إلى المتعارف، وفي مقام الجواب قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني لا يعتني بالشك. فإذا كان السؤال ناظر إلى فرد خاص من أفراد الشك وهو الفرد المتعارف، لا نستفيد من قول الإمام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك تعليل لكبرى قاعدة الفراغ والتجاوز، حتى يقال العلة تضيق فالحكم الوارد في الكبرى يكون ضيق بحدود العلة. الإمام أصلا ناظر إلى فرد خاص في حالة خاصة. إذا قلت السائل سؤاله عام الرجل يشك لم يقيد، والإمام في جوابه ذكر التفصيل لم يفصل وإنما حكم بالاعتناء بعدم الاعتناء وعلّه، وهذا يدل على أن الإمام في مقام تعليل حكم كلي وهو كبرى قاعدة الفراغ والتجاوز. قلت كون السائل في مقام الاستفتاء ويسأل عن قضية خاصة يمنع من انعقاد إطلاق في إرادة العموم، ويمنع من ظهور كلام الإمام في الحديث عن الكبرى، من ترك الاستفتاء، من ترك التفصيل في مقام الجواب. نفس مقام الإفتاء يمنع من تحقق مثل هذا الظهور، وإذا كان يمنع فلا يمكن أن نطبق كبر حجية الظهور من باب السالب بانتفاء الموضوع. وإذا قلت لا يوجد ظهور سوف نقول حجية الظهور ثابتة بدليل لبني وهو السير البقلاوي، والقدر المتيقن من حجية ظهور الكلام في إرادة الإطلاق هو أن يكون ترك التفصيل موجب لانتقاض الغرض. أما إذا لم يكن موجباً لانتقاض الغرض، كما في مقام الاستفتاء، فإنه في مقام الاستفتاء يطلب حكم قضية جزئية. الإمام إن أجاب بجواب خاص على حدود هذه القضية الجزئية حقق الغرض، وهو تحديد الوظيفة في هذه القضية الجزئية. إن أجاب بجواب عام، يعني جاء بلفظ عام ينطبق على هذه القضية وعلى غيرها، أيضا حقق الغرض، لأن السائل لا يريد أن يعرف كبرى كلية وليس في مقام التعلم، يريد أن يعرف حكم قضية خاصة جزئية. وحكم هذه القضية الخاصة الجزئية يعرف فيما إذا جاء الإمام بلفظ عام يشملها. فمورد الاستفتاء ينزل على المتعارف، وهذا يمنع من انعقاد الظهور. وإذا أبيت وقلت لا موجب لتنزيله على المتعارف وتقييده به، قلت مع ذلك يمكن أن يقال بأن مورد الأسئلة والأجوبة المرتبطة بوقائع خارجية يراد معرفة حكمها ليس مشمولا بحجية ظهور الكلام في إرادة العموم، وهذا نقوله في جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن السائل لما كان يسأل عن قضية خاصة وجاء بلفظ عام قد يقول قائل عدم تفصيل الإمام ولو كان في مقام الإفتاء يفيد الظهور في إرادة العام، قد يقول قائل ذلك، نقول له وإن أفاد الظهور، دلالة الظهور دلالة ظنية وحجية الظهور حجية جعلية، مستفادة من السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي. فإذا شكك شخص في شمول هذا الدليل اللبي لمثل هذا الظهور، حينئذ لم يكون عندنا دليل على حجية هذا الظهور، فلا ظهور في كلام الإمام، أو لا يوجد ظهور حجة في كلام الإمام في إرادة كبرى قاعدة الفراغ والتجاوز، لكي يقال التعليل الذي جاء في كلامه تعليل للكبرى ويفيد تضييق الحكم. الإمام كلامه ناظر إلى قضية خاصة ويريد أن يعطي جواب في تلك القضية الخاصة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنه لا يوجد في تعبير الإمام أداة من أدوات التعليل، لم يقل لأنه حين يتوضأ، وإنما قال هو حين يتوضأ، فهذه العبارة ليست ظاهرة في التعليل، يحتمل أنها في مقام بيان الحكم كما يقول المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه. والوجه الثالث هو أنه قد يقال هذه العبارة مجمل، يحتمل في هذه العبارة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان لماذا ألغى الشك، وقال إنما ألغيت الشك السابق باعتبار أن المتوضع حال الوضوء ملتفت ليس غافل، لأن الغفلة حالة نادرة، يحتمل أن يكون هذا هو مراد الإمام. وعلى هذا سوف نقول قوله هذا إن كان علما فهو يضيق الحكم، باعتبار أنه تعليل بالأذكرية واستبعاد الغفلة التي تكون هي منشأ للإتيان بأفعال مضرة بصحة الإمام. فيحتمل أن يكون هذا هو مراد الإمام، ويحتمل أن يكون مراده شيء آخر، وهو أن الإمام يقول أنا أعبدك بي أنك ذاكر حال العمل، أي أنت ملتفت ومحرز لصحة الوضوء، وأن الوضوء لم يقع فيه ما يوجب البطلان، سواء كان إخلال اختياري في ظل الغفلة أو كان خلل لا اختياري. على هذا سوف تكون الأذكرية مناسبة لإلغاء الشك المتعلق بالإخلال الاختياري أو إلغاء الشك المتعلق بالخلال. نقطة. إلى هنا انتهينا فقط من التذكير. الآن يبدأ الدرس الجديد. الإشكال الثالث الذي طرح لمانع تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز هو يرتبط بالتقريب السامي، وهو التمسك بقاعدة التجاوز لإثبات تحقق شرط السجدتين، وهو عدم سابق الشك الأولي. هذا التقريب أشكل عليه سيدنا الأستاذ المنير حفظه الله في كتابه النفيس بحوث في فروع العلم الإجمالي، وحاصل ما ذكره حفظه الله هو أن موضوع قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير، كما إذا شك في الإتيان بالسجدة بعد أن دخل في التشهد. وهذا الموضوع ليس متحقق في المقام، لأن تحققه في المقام يتوقف على أن يكون لشرط عدم سابق الشك بين السنتين والثلاث موضع خاص في الصلاة، كأن يقال موضع هذا الشرط هو السجدتين، سجدتي الركعة الثانية، وحيث أنه قد تجاوز هذا الموضع ودخل في غير الفرق أنه في الركعة الرابعة البنائية، فهو يشك في أصل تحقق هذا الشرط بعد تجاوز الموضع. والصحيح أن هذا الشرط لا موضع له محدد في الصلاة، لأنه شرط للصلاة التي تنحل إلى الأجزاء، بدءها التكبيرة وختامها التسليم. فإذا كان شرط منبسط على جميع أجزاء الصلاة وهو الآن في الركعة الرابعة البنائية في محل المشكوك لم يتجاوز، فلا تجري قاعدة التجاوز بسبب عدم الدخول في الغير وتجاوز المحل. هذا ما ذكره حفظه الله. وقد يقال في مقام دفع هذا الإشكال أن الأمر بالصلاة إذا انصب على المجموع فإنه ينحل إلى أوامر متعددة ضمنية بعدد أجزاء ذلك المجموع، ويكون كل أمر من هذه الأوامر الضمنية مشروط بالشرط المأخوذ في الأمر الاستقلالي المتعلق بالمجموع. أما انحلال الأمر الاستقلالي المتعلق بالمجموع إلى أوامر ضمنية فدليله ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في أكثر من موضع من بحوثه الأصولية، وهو أن المصلي إذا كبر مثلا لصلاة الظهر ثم جاء بركعة وبقي عليه ثلاث ركعات، هنا يخاطب بصلي الظهر الشامل للركعة الأولى أو يخاطب بأكمل؟ إذا قلت يخاطب بصلي معناه أنه لو جاء بثلاث ركعات وسلم لا يكون ممتثلا، لأنه يقال له صلي الظهر والظهر أربع ركعات وجاء فقط بثلاث ركعات، فيبقى يقال له صلي أربع ركعات حتى لو جاء بركعتين بثلاث إلى آخر الصلاة، لأنه خطب بصلي ولم يأتي بأربع ركعات، فإذا هو لا يخاطب بعد أن يأتي بالركعة الأولى بصلي، وإنما يخاطب بأكمل. ما هو الوجه لتبدل الخطاب من صلي إلى أكمل؟ الوجه هو أن هنالك أوامر سقطت ولكن بشرط متأخر، وهو أن تأتي بما بقي من دون إيقاع ما يوجب البطلان. هذا هو الوجه، أنه تحقق امتثال، ولأنه تحقق امتثال يخاطب بأكمل، لا يخاطب تأتي بأربع ركعات. إذن هنالك انحلال وأوامر ضمنية ويتحقق لها امتثال، وعلى هذا يكون عندنا أمر ضمني في الصلاة متعلق بسجدتي الركعة الثانية، وهذا الأمر امتثله من كان في الرابعة البنائية وشك في سبق شكه. وأما أن هذا الأمر الضمني مقيد بنفس القيود المأخوذة في الأمر الاستقلال المتعلق بالمجموع، فلأن هذا الأمر الضمني منحل من ذلك الأمر الاستقلالي، إذا كان ذلك الأمر الاستقلالي مطلق يكون مطلق، إذا كان مقيد يكون مقيد. على هذا يا شيخ أحمد، من كان في الركعة الرابعة البنائية وشك في تحقق شرط عدم سبق الشك بين الاثنتين والثلاث، في السجدتين. هو في الحقيقة يشك في تحقق شرط متعلق الأمر الظني المتعلق بالسجدتين بعد تجاوز المحل. صحيح هو بلحاظ المجموع لم يخرج من الصلاة، ولكن بلحاظ الأجزاء الواقعة في الركعتين الأوليين تجاوز المحل. وهناك أوامر ضمنية متعلقة بأجزاء الركعتين الأوليين، وكل جزء منها مشروط بعدم السابق، وشرطه مرتبط به أمر ضمني متعلق بالسجدتين محله السجدتين، وقيده قيد يرتبط بمتعلقه وهو السجدتان. وقد تجاوز المصلي هذا المحل، فما المانع من أن يقال إطلاق دليل قاعدة التجاوز: إذا شككت في شيء ودخلته في غيره شامل للشك في وجود شرط متعلق الأمر الضمني الذي هو السجدتان بعد تجاوز السجدتين، ما المانع؟ ما هو المحذور؟ فيثبت عندنا أن جميع الأجزاء التي أوقعها في الركعتين الأوليين لم تسبق بالشك بين الاثنتين والثلاث، وبهذا تثبت الصحة. واضح؟ الإشكال الرابع هو ما قد يورد على بعض التصورات التي سوف تأتي إن شاء الله في موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر. يعني هو ليس إشكال عام يرد على جميع النظريات الموجودة في موضوع البناء على الأكثر، وإنما هو وارد على بعض التصورات. حاصل هذا الإشكال هو أن قاعدة الفراغ والتجاوز إذا جرت في السجدتين فهي تثبت عدم تحقق الشك بين الاثنتين والثلاث قبلهما. بينما موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر عند مثلا السيد الحكيم هو حدوث الشك في الأخيرتين، عند السيد الخوئي هو تعلق الشك بالأخيرتين، وعنوان حدوث الشك في الأخيرتين تعلق الشك بالأخيرتين عنوان لازم لعدم وقوع الشك في الأوليين وليس هو. وقاعدة الفراغ والتجاوز لا تثبت الوزن، فلا يمكن أن نصحح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز إلا إذا بنينا على حجية الآخر المثبت. ويمكن دفع هذا الإشكال بأن شرط الصحة والبناء على الأكثر إن كان هو حدوث الشك في الأخيرتين كما يقول الحكيم، أو عدم تعلق الشك بالأخيرتين كما يبدو سيد الخوئي، فإن ما يثبته دليل قاعدة الفراغ والتجاوز مثلا صحيح الزرارة أو إسماعيل بن جابر أو موثق محمد بن مسلم، ما تثبته هذه الأدلة وهي أمارات نفس الصحة التي هي تحقق جميع الأجزاء والشرائط. ما هي الصحة كما مر عليكم في بحث الصحيح والأعم في الأصول؟ الصحة هي تمامية العمل من حيث استجماعه للأجزاء والشرائط. إذا جاءت صحيحة زرارة مثلا وقالت لي أنا هنا أعبدك بالصحة، صحة الركعتين الأولي، ما معنى التعبيد بالصحة هنا؟ أي أنا أقول لك ابني على أن هاتين الركعتين مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط. من الشرائط إن قلت عدم سبق الشك بين الاثنتين والثلاث فهي تعبدنا بهذه الصيغة، إن قلت حدوث الشك في الأخيرتين هي تعبدنا بالحدوث، إن قلت هو تعلق الشك بالأخيرتين هي تعبدنا بتعلق الشك بالأخيرتين. وهذا ليس تعبد بشيء لازمه حدوث الشك في الأخيرتين أو تعلق الشك بالأخيرتين، هذا تعبد بنفس الصحة التي تعني تحقق حدوث الشك في الأخيرتين، هذا هو مفادها. إن قلنا بأن موضوع الصحة والبناء على أثر حدوث الشك في الأخيرتين أو هو تعلق الشك بالأخيرتين، إذا قلنا الموضوع تعلق الشك في الأخيرتين أو هو عدم سبق الشك في الأولين، إذا قلنا الشرط هو عدم سبق الشك في الأولين، هذا المفاد هو ما تثبته الصحيحة صحيحة الزرارة الموثقة، موثقة محمد بن مسلم. والصحيحة والموثقة أمارتان، والأمارة حجة في مضمونها، حجة في إثبات مفادها. فليس الحديث هنا عن إثبات لازم بأصل عملي لكي يقال هذا اللازم لا يثبت بالأصل العملي، وإنما الكلام هنا عن وجود روايات مفادها الحكم بالصحة، والحكم بالصحة في موردنا يعني تحقق الشرط، لأن الصحة هي وجود الأجزاء والشرائط. فإذا كانت الصحة مفادها تحقق الشرط، أنت بأي صيغة فسرت هذا الشرط الصحيحة تتكفل إثباته. والمتحصل إلى هنا هو أنه لا يوجد مانع من التمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز لإثبات صحة هذه الصلاة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.